السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى مواد برامجنا لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة لأهم الأنباء يقرأها على حضراتكم زميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس قرب استئناف حركة الطيران في مطار النجف بعد غلقه لأسباب أمنية. وأوضح وزير النقل عامر عبد الجبار في حديث لإذاعة العراق الحر أن المطار أغلق من باب الاحتراز وسيفتح خلال يومين.
مطار النجف مغلق وسوف يفتح خلال 48 ساعة. طبعا إغلاق مطار النجف هو كان أمر احترازي إلى الجهات الأمنية، لكون مطار النجف يقع قريب جدا من مدينة النجف، يعني يختلف عن باقي المطارات العراقية.
في غضون ذلك، نقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث باسم وزارة النقل عقيل هادي كوثر قوله إن مطار مدينة النجف سيفتح للرحلات الداخلية. وكان مسؤولون استخباراتيون عراقيون وأمريكيون تحدثوا يوم أمس الأربعاء عن كشف مخطط لتفجير مرقد الإمام علي بطائرة مخطوفة. أعلنت قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أنها لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للهجوم على إيران. وجاء الإعلان خلال زيارة نائب رئيس الوزراء والقيادي في قائمة العراقية رافع العيساوي لإيران التي انتهت اليوم الخميس. إيران من جهتها دعت إلى مشاركة سائر الكتل السياسية في الحكومة العراقية المقبلة. وقال التلفزيون الإيراني إن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أعرب عن الأمل بأن تشارك جميع القوى السياسية في بناء مستقبل العراق بما يتناسب وثقلها السياسي. قال مصدر في الشرطة العراقية اليوم الخميس أن السلطات المحلية عثرت على جثث 9 من رجال الإطفاء و5 مدنيين خطفهم تنظيم القاعدة في وقت سابق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر أن رجال الإطفاء الذين خطفوا قبل عامين وقتلوا جميعا بإطلاق الرصاص على الرأس أو الجسم عثر على جثثهم في بئر في قرية شنانة على بعد 12 كيلومترا غربي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن جثث المدنيين 5 عثر عليها في منطقة صحراوية شمالي بغداد. نفت سوريا بشدة اليوم الخميس الاتهامات الإسرائيلية بتزويدها حزب الله اللبناني بصواريخ سكاد. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أن سوريا تنفي هذه المزاعم التي تهدف إسرائيل من خلالها إلى توتير الأجواء في المنطقة وإشاعة مناخ يهيئ لعدوان إسرائيلي محتمل. وكانت الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن التقارير الإسرائيلية وقالت أن مثل هذه الإمدادات لحزب الله ستعرض لبنان إلى خطر كبير. قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اليوم الخميس أن الجيش الجنوبي قتل 5 على الأقل من مسؤوليه و4 أشخاص آخرين خلال أول انتخابات تعددية يشهدها السودان منذ 24 عاماً. جيش جنوب السودان أكد من جهته أن أحد جنوده قتل الأشخاص 9 لكنه نفى أن تكون الدوافع سياسية. في غضون ذلك، دخلت الانتخابات السودانية يومها 5 والأخير اليوم الخميس دون أن تعتريها أعمال عنف كبيرة. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجددا اليوم الخميس خططه للشروع بالانسحاب من أفغانستان في عام 2011. وأقر أوباما في مقابلة مع التلفزيون الأسترالي بمناسبة جولته الآسيوية المقبلة بأن الحرب في أفغانستان تبقى مهمة صعبة. وقال أوباما أن وجود القوات الأمريكية في أفغانستان ضروري للأمن الدولي.
سبب وجودنا في أفغانستان هو ضرورته لأمننا القومي، ونعتقد أن من الضروري للأمن الدولي أيضا أن نفكك تنظيم القاعدة وشبكاته، ونحتاج في هذه العملية إلى شريك قوي، وأعتقد أن لدى كارزاي القدرة على يكون ذلك الشريك القوي.
في غضون ذلك أعلنت قوات حلف شمالي الأطلسي مقتل 4 جنود ألمان في اشتباك مع مسلحي طالبان شمالي أفغانستان. غادر الرئيس القرغيزي المخلوع كورمان بيك باكايف بطائرة اليوم الخميس إلى كازاخستان المجاورة بعد أسبوع على إطاحته وهروبه إلى معقل أنصاره في جلال آباد جنوب قرغيزستان. ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم وزارة خارجية كازاخستان إلياس عمروف أن باكييف هبط اليوم الخميس في مدينة تراز جنوبي كازاخستان، وجرت عملية المغادرة بتدبير من القوى الكبرى بما فيها روسيا والولايات المتحدة. وصل رئيس الوزراء الصيني وين جياباو اليوم الخميس إلى شمال غرب الصين الذي ضربه زلزال مدمر أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة وتشريد آلاف آخرين على ما أفادت وسائل إعلام محلية. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 617 قتيلا. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، إذاعة العراق الحر تحييكم مجددا وتتمنى لكم أوقاتا سعيدة مع مواد برامجها لهذا اليوم. سوف تستمعون في ختام هذه الساعة إلى إعادة لحلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني، كما ستستمعون إلى تقارير من بغداد والمحافظات أبرزها تقرير عن دور تركيا في رسم السياسات الداخلية في العراق، كما سنتابع تقريرا حول الاتجار بالبشر في العراق خاصة بالفتيات والأطفال. سيداتي سادتي، في بداية هذا الجزء من ساعتنا الإخبارية نبقى مع تقريرين، الأول من الزميل أحمد الزبيدي من أربيل حول مدى تأثير الدور التركي على المناقشات الجارية في العراق حاليا لتشكيل الحكومة.
بعد دخول كل من إيران والسعودية على خط تشكيل الحكومة العراقية من خلال إرسال كل من هذه الدول دعوات إلى بعض السادة العراقيين وقيامها بمحادثات أو حتى تدخلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفع بالتحالفات باتجاه معين، بدأ لاعب دولي آخر يمد نفوذه في العراق وإن كان ببطء وحذر شديدين كما يرى بعض المراقبين، ألا وهو اللاعب التركي من خلال دخول أنقرة على خط النقاشات الدائرة لتشكيل الحكومة العراقية. فبالإضافة إلى فتحها أكثر من قنصلية في البصرة والموصل وأربيل، بدأت أنقرة بقيادة وساطات بين الكرد والعرب لرأب الصدع بينهما في الموصل، وقد نجحت بذلك إلى حد كبير بحسب المراقبين من خلال جمعها قائمتي الحدباء ونينوى المتأخية التي شهدت العلاقات بينهما توترات على مدار أكثر من سنة. ويرى عضو التحالف الكردستاني سامي شورش أن تركيا قد لعبت في السنوات الماضية دورا سيئا في زعزعة الوضع الأمني في العراق من خلال اجتياحها للأراضي العراقية، إلا أنها عادت لتصحيح هذا الموقف خلال السنتين الأخيرتين على حد تعبيره.
أعتقد أن تركيا هي إحدى الدول المهمة في الجوار العراقي، والأتراك يولون اهتماما كبيرا بما يجري داخل العراق نظرا لانعكاسات الوضع الداخلي العراقي على أمنهم وعلى أوضاعهم السياسية. وقد لعبت أنقرة في السنوات الماضية دورا سيئا بالنسبة للوضع الداخلي العراقي، لكنها بدأت تحسن من موقفها خلال السنتين الماضيتين، وأوقفت اجتياحاتها العسكرية وبدأت تتحدث بلغة الحوار مع القوى العراقية والكردية، وأخذت تنشيط علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة إقليم كردستان العراق ومع الحكومة الفيدرالية في بغداد في الوقت نفسه. من هنا أعتقد بأن من حق هذه الدول أن تولي اهتماما بما يجري داخل العراق، لأن الوضع الداخلي العراقي يؤثر على أوضاعهم.
في حين وصف أستاذ العلوم السياسية ناصر درايد الدور التركي بالخجول في العراق، كون أن معظم قياداتها تشعر بخوف من الدخول بقوة إلى الداخل العراقي، خصوصا وهي ترى كل يوم اتهامات توجه إلى إيران أو السعودية أو سوريا بالتدخل بالشأن العراقي على حد وصفه.
أعتقد أنه في عراق مستقبلي نتصور فيه نوعا من قرار مستقل ومبني على أسس عقلانية منطقية شعبية دون الالتجاء على هذا الطرف أو ذاك، سوف يكون لتركيا علاقات متميزة مع هذا العراق. أنا أعتقد أن الأتراك أصبحوا أكثر ثقة وفهم ووعي بخطورة وجود مثل هذا الدور وعدم المراهنة عليه. هم لا يريدون دعم طائفة أخرى، لا يريدون شكل معين لنظام سياسي معين، هم يريدون عراق آمن مزدهر بيد أبنائه وليس بتدخلهم هم.
التغيير في السياسة التركية والانفتاح سواء التجاري أو السياسي تجاه العراق مؤخرا يراه البعض من المهتمين بالشأن السياسي العراقي أنها تدخل ضمن استعدادات تركيا لملء الفراغ الذي ستخلفه أمريكا بعد انسحابها التام من العراق باعتبارها أحد اللاعبين الأساسيين ضمن حلف الشمال الأطلسي أو الناتو، وهذا ما أجبر الحكومة التركية على هذا الانفتاح. كل هذه النظريات وجدت تأييدا كبيرا من قبل عبد الرحمن صديق الذي سبق أن شغل مناصب وزارية في الحكومة العراقية.
أرى بأن لتركيا سيكون دورا مستقبليا في العراق، وهذا إن دل على شيء يدل على أن العراق دولة كبيرة في المنطقة، وإن كانت الانتخابات والتطورات السياسية في العراق شأن محلي ولكن لها تداعيات إقليمية ودولية.
من الجدير بالتذكير أن الحكومة التركية تقود ومنذ فترة غير قليلة انفتاحا غير مسبوق على القضية الكردية من خلال دعواتها للحوار أو إعلانها العفو عن عناصر حزب العمال الكردستاني المعارضة إذا ما ألقوا السلاح ولجأوا للمعارضة السلمية بدل العسكرية، ناهيك عن انفتاحها على إقليم كردستان العراق وفتحها قنصلية لها لرعاية مصالحها التجارية في الإقليم، والذي كما تشير إحصاءات غير رسمية أن حجم التبادل التجاري بين الإقليم وتركيا بلغ نحو أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2009. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، الاتجار بالبشر ظاهرة موجودة في المجتمع العراقي، لكن هناك خلاف بين المسؤولين والناشطين في مجال حقوق الإنسان حول حجم وطبيعة هذه الظاهرة، كما ورد في التقرير التالي للزميل محمد كريم.
يعرف المختصون الاتجار بالبشر على أنه تجنيد أشخاص أو نقلهم عن طريق القسر أو التهديد واستغلالهم جنسيا أو أي نوع آخر من الاستغلال لقاء مبالغ مالية أو أي مكافآت من نوع آخر. وفي الوقت الذي يحذر فيه عدد غير قليل من منظمات وناشطي المجتمع المدني من استفحال ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق، ما تزال وزارة حقوق الإنسان العراقية تؤكد أن هذا الأمر لم يتعد حدود كونه حالياً حالات فردية ولم ترتقي بعد إلى مستوى الظاهرة. مدير عام دائرة رصد الأداء في الوزارة كامل أمين في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
احنا ما نستطيع ان نقول ظاهره، لكن كحالات نعم موجوده، لكنه الظاهره جاي تحدث في بعض دول الجوار من خلال تواجد العراقيين المهجرين هناك. يعني موجوده هذه التجاره وخاصه بالنساء واستغلالا لاغراض غير مشروعه. يعني احنا الحكومه العراقيه لا نستطيع ان نتخذ اجراء في دوله مجاوره، وزاره الداخليه ووزاره حقوق الانسان مهتمه بالموضوع وجاي نتابع ونحاول نوجد اليه رصد ومراقبه لهذا الموضوع. المعلومات الموجوده عندنا في وجود هذه الحالات، لكن لا أستطيع أن أؤكد بوجود عمل منظمة أو شبكات.
غير أن أمين أقر بوجود مخاوف لدى وزارة حقوق الإنسان من إمكانية دخول شبكات منظمة للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد.
عندنا قلق من أنه قد تتأسس شبكات للاتجار بالبشر، خاصة العراق الآن مفتوح على الدول الإقليمية كافة ونتيجة ظرف الأمني، ولذلك العراق جاي يعمل ضمن النشاط الإقليمي. تم دعوة وزيرتنا من قبل دولة قطر لتشكيل لجنة تحضيرية لإنشاء مركز إقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتالي نحاول من خلال هذا المركز أن نتقل المعلومات ونعرف شنو التحرك على الأرض الموجود وإذا كان أكو اتجار بالعراقيين أو لا.
من جهتهم يؤكد العديد من ناشطي المجتمع المدني الوجود الفعلي لشبكات الاتجار بالبشر في العراق وبأشكال مختلفة. الباحثة الاجتماعية والناشطة في مجال حقوق الإنسان رشا عمران.
بالطبع هي ظاهرة، هناك تقارير عالمية وتقارير أمريكية صدرت من منظمات عالمية وأيضا جهات حكومية أمريكية تشير إلى أنه العراق هو بلد مصدر ومستورد لظاهرة الاتجار بالبشر. يعني هناك النساء اللي يستخدمون في تجارة البغاء، العراق أصبح بلد مصدر لهؤلاء النساء لدول الخليج سوريا بأعداد كبيرة. في نفس الوقت العمالة الأجنبية التي تأتي من الفلبين ومن دول شرق آسيا، أيضا الأطفال يستخدمون في التسول هناك، يعني عصابات منظمة محلية. هذه كلها أيضا أدلة على الاتجار بالبشر، فالحالة في العراق خطيرة.
كما تشير عمران إلى أمثلة عديدة من حالات الاتجار بالبشر ومن المسجلة لدى القضاء العراقي.
يعني عندما يتم ضبط الفتاة في حالة بغاء يتم معاملتها على أنه مذنبة بالبغاء في حين هي ضحية اتجار بالبشر، وتعترف الفتاة بالمحكمة على من جندها، وحين تكمل مدة عقوبتها وتعود إلى الحياة يتم استخدامها مرة ثانية من نفس الشخص اللي جندها. هذه حالات واعترافات اللي يتم استخدامها موجودة بالمحاكم العراقية، لكن قد يتم التستر عليها جهلا أو عمدا لأسباب هم أعلم بها.
في هذا السياق يعزو بعض خبراء علم الاجتماع بروز ظاهرة الاتجار بالبشر في الشارع العراقي إلى ما وصفوه بحالة عدم العدالة في توزيع الثروات. الباحث والناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور هادي باقر:
أينما تجد تدهور بحقوق الإنسان، أينما تجد عدم عدالة التوزيع، إذن ظهرا بالكفة الأخرى من الميزان استغلال جهود وتتطور شوي شوي إلى حالة من حالات الاتجار، يسرقون أطفال ويبيعوهم. هذه ماشية، يعني إحنا نسمع اختطاف أطفال هواية، لحد الآن ما طال المسؤولية ومن راحوا الطفولة أو يبيعون الأعضاء، أعضاء الأطفال، الاتجار بالأعضاء البشرية. ذو القرار أما ما يفهمون هذه أو ما يردون يفهمون، في بلد أغنى بلد بالعالم لكن أفقر شعب، فالمعادلة كلش غريبة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. تحية طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب، وصلت عليك الشرائع وموصي عليك الرب، اللي رضاك علي أحلى وأهدى تدري. يا تحية تحية
طيبة
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 صبرة كل شي بتشارة، رفيقة دربك أمي يا سفرها تعبها أمي حبيبة عمرك، بوسة دمك المحبوب، بوسة حبك الخالد، غازل علم العشاق حب هذا الزمن بارد. حبك الخالد
علم العشاق
حب هذا الزمن بارد يلي رضاك علي أحلى وأغلى هدية تحية تحية أحبك أجلك وتحبك أكثر أمي أمي حبيبة عمرك جالس حولك الأحباب وأنا مثلك ملك جالس تنزل على الجرح ويطيب هيبة وربي لك
عارف حولك الأحلى
ولا مثلك ملك جاد
انزل على الجرح ويطيب
هيبة وربي لك حارس يلي رضاك علي أحلى وأغلى هدية تحية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام من جديد إلى إذاعة العراق الحر وهذه الجولة على الصحافة العربية مع الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم. وعرض للصحف العربية أبدأ ببعض العناوين ذات الصلة بالشأن العراقي. في الشرق الأوسط إحباط داعش سبتمبر النجف، والصدر في مصر قريبا وقيادي صدري يستبق ويقول اللقاء سيكون مثمرا. ومن السفير اللبناني نختار هذه العناوين: وفد علاوي يلتقي لاريجاني والهاشمي الملك السعودي، هل خططت القاعدة لمهاجمة مرقد الإمام علي بطائرة؟ البرزاني يزور سليمان وبري ويستقبل الجميل وجنبلاط. تحت عنوان العراق ساحة لصراع نفوذ بين السعودية وإيران، نقلت الدستور الأردنية عن بيتر هارلينغ الباحث المختص في الشرق الأوسط قوله: إن الانسحاب الفعلي وكذلك النفسي للولايات المتحدة سيفتح الطريق للاعبين آخرين. هارلينغ نبه إلى أنه حتى الآن كانت مفاوضات تشكيل الحكومة تجري في المنطقة الخضراء رمز الاحتلال الأمريكي، لكنها باتت الآن تجري جزئيا في العواصم المجاورة. صحيفة الدستور لم تغفل الإشارة إلى قول السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل مؤخرا حين قال: نعتقد أن تشكيل الحكومة سيتم في العراق وليس في دول الجوار، والولايات المتحدة تتابع الأمور عن كثب، وقد أكدنا بوضوح والقول للسفير هيل أننا سنوافق على ما سيختاره العراقيون بطريقة ديمقراطية بحسب الدستور الأردنية. مستمعي الأعزاء، نفس الموضوع تناوله برؤية أخرى الكاتب زهير الدجيلي في صحيفة القبس الكويتية، فقد نشر مقالا تحت عنوان: اتفاق اجتماعات طهران هو خريطة الطريق وليس الجولات الإقليمية. جاء فيه: الجولات التي قام بها بعض زعماء الكتل لبعض الدول العربية أعطيت أكبر من حجمها وصورت على أنها مظهر لصراع إقليمي على العراق. ويرى كاتب المقال أن الانفتاح العراقي العربي لن يؤثر في الثوابت التي تم الاتفاق عليها في طهران، ومنها ضرورة دمج قائمتي دولة القانون والائتلاف العراقي للمحافظة على تماسك القوى الشيعية وعدم إخراج الحكومة من أيدي الائتلافين، بحسب زهير الدجيلي في مقالته بالقبس الكويتية. وأخيرا، يبدو أن جمهور كرة القدم العراقي سيسعد كثيرا إذا ما تمت الموافقة على تنظيم بطولة غرب آسيا الكروية في مدينة أربيل، فتحت عنوان بعد اعتذار لبنان عن عدم الاستضافة، عمومية استثنائية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم لتسمية العراق منظما للبطولة السادسة. نقلت السفير عن الأمين العام للاتحاد فادي زراقات قوله: بما أن العراق هو الوحيد الذي تقدم بطلب استضافة البطولة السادسة في مدينة أربيل، فإن مجلس إدارة الاتحاد سيبحث هذا الأمر في الاجتماع الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية لاتخاذ القرار الرسمي والنهائي، بحسب السفير اللبنانية.
مستمعي الكرام، الزميل أزاد محمد من السليمانية يستعرض لنا في التقرير التالي ما تناولته الصحافة الكردية في الإقليم حول الشأن العراقي.
نطالع الصحف الكردية الصادرة الخميس في إقليم كردستان ونقرأ في الصفحة الأولى من صحيفة آسوا اليومية أن رئيس حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم صالح أكد في مراسيم الذكرى السنوية للأنفال أن حكومته ستعمل على إعادة الحياة إلى المناطق التي خربتها حملات الأنفال، مشددا على أن أي عائلة من العوائل المؤنفلة لن تبقى دون بيت تسكن فيه. وأشار صالح إلى أن حكومته تبذل جهودها من أجل تعريف حملات الأنفال التي جرت ضد الشعب الكردي كجريمة من جرائم الإبادة الجماعية على المستوى الدولي. وأضاف صحيفة خبات أن صالح أكد أن حكومته تسعى إلى تحويل مناسبة الأنفال إلى مناسبة لإعمار المناطق التي شملتها. إلى صحيفة خبات التي نشرت أن رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني عاد من لبنان مساء أمس بعد زيارة التقى خلالها رئيس لبنان ورئيس وزرائها وكبار الشخصيات فيها. وذكرت الصحيفة أن رئيس الأقليم التقى خلال هذه الزيارة بالكرد اللبنانيين وبالأكراد من الدول الأخرى الذين يقطنون لبنان أو يقيمون فيها. وقد تحاور بارزاني مع ضيوفه حول الأوضاع السياسية في العراق وكردستان، وأطلعهم على التطورات الحاصلة هناك، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم. وفي خبر آخر لها، كتبت خبات أن النائب سامي الأتروشي شن هجوما على نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي، وقال إن موقف الدول العربية من مسألة تولي رئيس كردي لرئاسة العراق أفضل بكثير من مواقف العديد من الساسة العراقيين. وأضاف أتروشي أن زيارة الرئيس طالباني للسعودية واستقباله من قبل الملك كان رسالة مليئة بالمعاني لها تأثير إيجابي على الساحة السياسية العراقية. وأزاد الأتروشي أن أول الجوانب والتأثيرات الإيجابية هو موقف الملك من التطورات السياسية في العراق وترحيبه بتطوير العلاقات بين العراق والمملكة السعودية، بحسب صحيفة خبات. صحيفة كردستان النووية قالت إن من المقرر أن يحول مشروع ميزانية الإقليم العام لعام 2010 إلى رئاسة إقليم كردستان بعد أن صادق عليها البرلمان من أجل أن يصادق عليها رئيس الإقليم. وأضافت الصحيفة أن مشاريع قوانين جديدة سوف تندرج في برنامج جلسات البرلمان المقبلة بعد أن أنجز البرلمان مشروع قانون الميزانية والذي استغرق عشرات الجلسات وأكثر من شهرين. وذكر صحيفة كردستان النووية أنه بحسب قوانين الإقليم فإن على رئاسة الإقليم المصادقة على الميزانية خلال 10 أيام، فيما تذهب الميزانية إلى مجال التنفيذ إذا لم يصادق عليها رئيس الإقليم خلال هذه المدة. وأضافت الصحيفة أن أمام البرلمان في جلساته المقبلة عدد من المشاريع، منها مشروع قانون مؤسسة البيئة وقانون مؤسسة حقوق الإنسان وقانون مؤسسة المناطق المستقطعة من كردستان وقانون تعديل قانون الغرف التجارية والصناعية وغيرها، بحسب كردستان النووية. وبالعودة إلى صحيفة خبات التي تناولت تسبب موجة الأمطار الأخيرة في مناطق هورامان وحلبجة إلى حدوث فيضانات كبيرة ألحقت أضرارا بالزراعة في المنطقة وبالمزارع والبساتين فيها، لكن الصحيفة نفت حصول أضرار بشرية نتيجة هذه الفيضانات. من جهة أخرى، أكدت الصحيفة أن طفلا توفي بعد انجرافه مع السيول التي خربت سواتر البساتين في ناحية طويلة وبيارة. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى الجزء الثاني من هذه الساعة من إذاعة العراق الحرة، والذي يتضمن إلى جانب إعادة لحلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني تقريرين، الأول من بغداد حول استحداث وزارة الكهرباء مركزا للطاقات المتجددة والبيئة، وآخر من كربلاء حول الاحتفاء بيوم البيئة العراقية. مستمعي الكرام، في مسعى لتعزيز التوجه نحو إنتاج الطاقة النظيفة، استحدثت وزارة الكهرباء مركزا للطاقات المتجددة والبيئة، إلا أن المراقبين يشككون في جدوى مثل هذه المراكز في ظل أزمة الكهرباء المستفحلة في البلاد. التفاصيل في هذا التقرير للزميل حسن راشد.
تركت أزمة الكهرباء التي يعيشها العراق منذ أكثر من عقدين العديد من المشاكل الاقتصادية والبيئية والخدمية، لعل أخطرها هو المستوى العالي من التلوث الذي سببته محطات التوليد الحرارية سواء الحكومية أو الأهلية، التي انتشرت في كل شارع وفي كل بيت على مدار خريطة العراق. وبسبب ذلك تسعى وزارة الكهرباء إلى إيجاد علاج ناجع وثابت لأزمة الكهرباء، وفي الوقت ذاته فإنها تعمل على التقليل من الملوثات التي تسببها عملية إنتاج الطاقة الكهربائية. وفي هذا السياق استحدثت الوزارة مؤخرا مركزا للطاقات المتجددة والبيئة، كما يوضح المتحدث باسم الوزارة عزيز سلطان.
الطاقات المتجددة كما هو معروف هي الطاقات النظيفة، بدأ العالم باستخدامها أوروبا للدرجة الأساس وفي آسيا وأفريقيا وفي بلدان أخرى كثيرة من العالم. العراق الآن يسعى إلى امتلاك هكذا تكنولوجيا، ولهذا السبب قام بإنشاء مركز متخصص للطاقات المتجددة والبيئة.
ويقول سلطان لإذاعة العراق الحر أن الوزارة استكملت استعداداتها لبدء عمل المركز الذي ستكون مهمته المراقبة والتخطيط للمستقبل.
محطات إنتاج الطاقة التقليدية وغيرها لابد أن تكون لها تأثيرات سلبية على البيئة، ولذا وزارة الكهرباء اتخذت هذا القرار في سبيل تأمين طاقة نظيفة للمستقبل لا تؤثر على البيئة العراقية ولا على صحة المواطن العراقي. وزارة الكهرباء استكملت كافة الاستعدادات لتشكيل مثل هكذا مركز لكي يقوم بعمله قريبا جدا إن شاء الله.
وكانت معظم الشكاوى البيئية تركز على دور مولدات الكهرباء الأهلية، بما يرى البعض أنه تدمير منظم للبيئة عبر ما تطرحه من أشكال مختلفة من الملوثات، تبدأ بالضجيج ولا تنتهي بالملوثات السائلة والغازية. ويشير السلطان إلى أن الوزارة لا تملك حلولا لهذه المشكلة قبل عامين.
لا توجد حلول الآن لمثل هذه الآثار إلا بعد سنتين، بعدما تستكمل وزارة الكهرباء بناء المحطات لكي تؤمن الطاقة اللازمة للمواطن العراقي، وعندها هذه المولدات تتوقف تلقائيا، وبالتالي الملوثات ستضمحل وتنتهي.
من جانب آخر، يرى الخبير الاقتصادي العراقي أسعد العاقولي أن التوجه الجديد لوزارة الكهرباء خطوة بالاتجاه الصحيح.
مسألة الطاقة المتجددة اهتمام عالمي من جانب جميع دول العالم، متقدمة أو نامية، أكو اهتمام بالطاقة المتجددة بسبب أنه الطاقة الكهربائية التقليدية بيها تأثير على البيئة. ليش؟ بسبب استخدامها للمواد اللي احتراقها يؤدي إلى التأثير على البيئة، النفط والغاز.
لكن العقول يشكك في الوقت ذاته بإمكانية أن يسفر هذا التوجه عن نتائج ملموسة.
هذا الاهتمام بالنسبة للعراق اهتمام ما أعتقد راح يجيب نتيجة، مثل ما أشير سابقا إلى أنه العراق عند نية أن يدخل مجال الطاقة النووية، يعني يبني مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء. يعني إحنا لحد الآن تدري في مجال الكهرباء التقليدي، إحنا لحد الآن في الواقع عندنا نقص كبير جدا بالكهرباء.
ويشير المحلل الاقتصادي إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة مكلف للعراق كما أثبتت المحاولات السابقة.
الطاقة المتجددة أيضا مخلفة بالنسبة للعراق، مثل ما احنا لجينا للطاقة الشمسية، استخدام الطاقة الشمسية هي من الطاقات المتجددة يعني، فاستخدمناها لأغراض معينة وهي مخلفة يعني، ولهذا ما راح تعالج لنا وضع الكهرباء، ولكن تخلينا نستخدم مصادر طاقة كهربائية جديدة العالم كله متجه إليها.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي سادتي، الاحتفال بيوم البيئة العراقي في كربلاء شكل مناسبة للدعوة من جديد جميع الأطراف المعنية إلى الاهتمام بالبيئة ونظافتها، كما ورد في تقرير مراسلنا مصطفى عبد الواحد.
احتفلت دائرة بيئة كربلاء باليوم السنوي للبيئة العراقي الذي يصادف الخميس، وقد خصصت احتفالها لشريحة الشباب لأنهم يعتبرون الركيزة للمجتمع، بحسب مدير بيئة كربلاء المهندس حيدر فؤاد الذي أضاف أن مسؤولية الحفاظ على البيئة والاهتمام بنظافتها هي من واجبات الجميع.
في الحقيقة قامت مديرية بيئة كربلاء بالتعاون مع مركز الشباب هذه الندوة تزامنا مع اعتبار هذا العام عام للشباب. اليوم هو يوم البيئة العراقي 15 نيسان، ارتئينا ان تكون جهة التوعية في هذا اليوم مخصصة الى الشباب. الحقيقة الشباب هم البذرة الذي اذا بذرت بشكل صحيح سوف تنمو وتثمر ثمرا صحيحا.
ومرة اخرى يسلط الاحتفال بيوم البيئة الاضواء على مشاكل بيئية حقيقية تعاني منها كربلاء وغيرها من المدن العراقية، فالبيئة على ما يبدو تقع في اخر اهتمامات الجميع، الامر الذي ادى الى انتشار النفايات والانقاض والمخلفات المهددة للبيئة في عموم مناطق المحافظة، ما يشير إلى الافتقار لثقافة بيئية بحسب المواطنة آمال طاهر.
للأسف يعني نفتقر إلى الكثير من الثقافات العامة، مع العلم إحنا بلد ذو حضارة عريقة، إحنا نفتقر لثقافة البيئة أو الحفاظ على نظافة البيئة، إن هذا الشيء هو نابع يعني نقول من داخل البيت نفسه، يعني يفتقر العراقي إلى العديد من الندوات التثقيفية لتوعية المواطن كيفية بأن يحقق بيئة سليمة يعيش بها خالية من الأمراض.
إذن نحن بحاجة إلى ثقافة بيئية، ولكن من هي الجهة التي يقع عليها دور التثقيف لتحقيق بيئة نظيفة؟ ويقول باقر كاظم أحد الناشطين في مجال البيئة إن على وزارة البيئة مسؤولية كبيرة في هذا الإطار،
خاصة وأن وزارة البيئة تشكلت بعد سقوط النظام باعتبار أنه كان قسم تابع لوزارة الصحة، هنالك وعي ضعيف عند المواطن العراقي من ناحية البيئية، ومن القضايا التي تؤثر أو تساعد على التنمية أو البيئية أو الوعي البيئي في الوقت الحاضر هي الاشتراك في الدورات الخارجية والاطلاع على التقدم الحاصل في القضايا البيئية، وإشراك موظفي ذو الاختصاص من مهندسين وكوادر علمية في دورات خارجية لغرض التطلع أو مشاهدة ما يحدث من تطور في مجال البيئة في العالم.
ولكن لا يبدو أن وزارة البيئة أو أي دائرة خدمية أخرى قادرة لوحدها على خلق بيئة نظيفة، إنما تقع على عاتق المواطنين مسؤولية مماثلة. وقد حاولت دائرة البيئة من خلال احتفالها بيوم البيئة العراقي التأكيد على أن العمل على جعل البيئة أنظف لابد أن يبدأ من المواطن ومن ثم من الأسرة التي عليها أن تراعي النظافة في منزلها حتى تنشئ جيلا يعطي النظافة اهتماما كبيرا.
هي ربة البيت اللي تقوم هذه الواجبات بأن تراعي رمي النفايات في الأماكن المخصصة، خاصة وأن مديرية بلدية كربلاء وزعت بالآونة الأخيرة بعض البراميل لكل بيت، بس للأسف يعني هناك بعض ربات البيوت أو بعض الأهالي لم يعتنوا برمي النفايات بهذه البراميل المخصصة، بل استعملوها لأغراض أخرى.
بكل تأكيد ليس مستحيلا جعل البيئة التي نعيش فيها نظيفة وسليمة إذا ما حرصنا جميعا على رمي النفايات في أماكنها وعدم ترك المخلفات والأنقاض بين المنازل، وإذا ما التزمت البلدية برفع النفايات من أماكنها وفقا لجدول ثابت ورمتها في أماكن معدة للطمر الصحي وليس رميها في أماكن قريبة من أطراف المدينة.
نحافظ على البيئة من خلال الدعم من خلال التواصل بين المجتمع وبين المسؤولين في الدولة،
عن طريقي وعن طريقك وعن طريق تعاون البشر كلها، هي نهاية البيئة أول وتالي تؤثر على الجميع وتؤثر على الجيل القادم.
أكيد عدم رمي النفايات إلا في حاويات الأزبال،
لأنه هذا يعني بحفاظ على جمالية المدينة.
أخيرا، وبما أن البيئة هي الوسط الذي نعيش فيه، فلا بد إذن أن يكون هذا الوسط ملائما من الناحية الصحية والنفسية، ولكن هل توجد خطط جادة لجعل البيئة وسطا ملائما للعيش، أم أن كل الإجراءات هي مجرد دعوات وشعارات وممارسات شكلية؟ يبدو أن التوصيف الأخير هو الأكثر تعبيرا عن الواقع لحد الآن. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
اسم صرنا حبايب، قلبي عليك حبيبي داي، بس بالاسم صرنا حبايب. وينك يا عمري بس فهمني ذنبي، وينك الناس كلها الليلة جنبي، وينك انت الوحيد العني غايب.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
أما الآن فمع إعادة لحلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ذكرت دراسات وتقارير تنشرها منظمات إنسانية دولية ومحلية أن العراقيين الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم يعيشون في فقر وحالة عدم استقرار ويواجهون اليأس في المنفى، ووصفت وضعهم بأنه ينذر بالخطر. وبالرغم من تأكيد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن العودة إلى العراق هي الحل الأمثل بالنسبة للاجئين، إلا أنها لن تروج لمثل هذه العودة في الوقت الحالي، لكنها ستقدم الدعم والمساعدة لأي شخص يرغب في العودة. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 2 مليون مواطن غادروا العراق منذ عام 2003، غالبيتهم إلى سوريا والأردن. وفتحت المفوضية مكاتب لها في عمان والقاهرة ودمشق وبيروت، ليصل عدد العراقيين المسجلين لديها إلى أكثر من 350,000 لاجئ، ولم يقبل إلا عدد قليل منهم، وافقت بعض الدول طلبات لجوئهم وإعادة توطينهم. ولكن بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها العوائل اللاجئة، إلا أن العديد منها لا ترغب في العودة، حيث نقلت شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة ما ذكرته إليزابيث كامبل، وهي محامية لدى الرابطة الدولية للاجئين، في مدونتها إن مسحا حديثا أظهر أن 83% من اللاجئين العراقيين في الأردن وسوريا لا ينوون العودة إلى العراق بسبب انعدام الأمن وغياب فرص العمل وعدم قدرتهم على استعادة بيوتهم وممتلكاتهم الأصلية، إضافة إلى أن معظم حكومات المنطقة لا تفكر جديا في منح هؤلاء اللاجئين أي نوع من أنواع الإقامة الدائمة. وفاء عمر مسؤولة الإعلام في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحدثت في مقابلة أجراها معها مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب عن عدد اللاجئين المسجلين والمساعدات المالية والدعم المعنوي الذي تقدمه المفوضية للعراقيين. وفاء توقعت أن يتم إعادة توطين حوالي 36,000 عراقي في بلد ثالث عام 2010.
اللاجئين العراقيين المسجلين في المنطقة 300,000 عراقي، أما العراقيين اللي موجودين داخل مصر حوالي 6,395. احنا فقط بنأكد الأرقام التي تسجل لدى المفوضين.
هل لديكم تعاون مع الحكومة العراقية بشأن العراقيين الموجودين في القاهرة ومنطقة الشرق الأوسط؟
هو في عودة العودة الطوعية للاجئين، التعاون يعني بيجي في يعني في موضوع التأكد من رغبة العراقيين الراغبين بالعودة، بأنهم على علم ودراية بما يذهبون إليه بالوضع الموجود الأمني أو السياسي أو أي وضع داخل العراق. الأعداد اللي إحنا عنا إياها بالنسبة للراغبين بالعودة خلال 2008 و2009 حوالي 62,460 لاجئ عاد. في خلال شهر واحد 2010 كان العدد تقريبا 1,600. يعني بنقدر نقول انه في توقع بحوالي 2000 شخص شهريا يرغب بالعودة. وانا ما بحكي بس هون عن مصر، عم بحكي عن المنطقة ككل.
يعني هناك مشروعات قامت بها المفوضية لمساعدة اللاجئين العراقيين سواء في القاهرة او في المنطقة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الى اي حد هذه المشروعات قائمة؟
المشروعات القائمة هي من قبل المفوضية الامم المتحدة وتتعامل مع الشركاء التنفيذيين. في كل دولة في شركاء تنفيذيين مثل كاريتاس، مثل الان جي اوز الاخرى التي تقدم المفوضية الأمم المتحدة مساعدات من خلال هذه المنظمات للاجئين العراقيين في مجال الصحة وفي مجال التعليم وفي مجالات أخرى وفي مجال المساعدات المالية.
أستاذ وفاء، يعني بالنسبة لرغبة بعض اللاجئين في النزوح إلى دولة ثالثة،
لقد تم توطين أكثر من 35 أو 36 ألف خلال العام الماضي من جميع الدول المضيفة. نتوقع أنه يعني تقريبا نفس العدد تم توطينهم، أكبر عدد تم توطينه في الولايات المتحدة وفي كندا، كما تم توطين بعض اللاجئين في أستراليا والسويد والنرويج وبعض الدول الأخرى.
وفاء عمر، مسؤولة الإعلام في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. مستمعين الكرام، ذكرت شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة أن من بين 260 ألف لاجئ عراقي مسجل في سوريا لم يتقدم سوى أقل من 1000 لاجئ بطلب المساعدة للعودة إلى ديارهم في إطار برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعودة الطوعية إلى الوطن. وتؤكد المفوضية أن غالبية اللاجئين العراقيين في دول الجوار يعتمدون على مدخراتهم الثابتة، وهناك نسبة كبيرة منهم ليس لديهم من المال ما يكفي حتى لمدة شهر، إضافة إلى وجود عوائل عديدة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية. داليا العشي، مسؤولة الإعلام في المفوضية في سوريا، تحدثت في مقابلة أجراها مراسل الإذاعة في دمشق جامبولات شكاي عن المساعدات التي تقدمها المفوضية للعراقيين.
المفوضية بتقدم كذا مساعدة لحتى تأمن لهم نوع من الحياة الكريمة بالبلد المضيف، تقدم لهم مساعدات غذائية كل شهرين، تقدم لهم مساعدات مادية بس مو لجميع اللاجئين المسجنين بل للاجئين لأشد حاجة منهم. بتقدم كمان خدمات طبية عبر شريكها الأول اللي هو الهلال الأحمر العربي السوري، عبر المستوصفات المتواجدة بالأماكن تمركز اللاجئين مثل جرمان دارسيد زينب ومساكن برزة واتسيب. ونحن كمان نقدم لهم الدعم النفسي والدعم الاجتماعي، ونقدم لهم كمان نشاطات عبر مراكز الرعاية الاجتماعية كمان متواجدة في المناطق مركز اللاجئين.
دالي العشي، مسؤولة الإعلام في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب دمشق. من ناحيتها قالت دانا بجالي المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب عمان إن اللاجئين العراقيين في الأردن يعانون من ضغوطات معيشية صعبة بعد أن استنفدوا جميع أموالهم ومدخراتهم. بجالي بيّنت في مقابلة أجرتها معها مراسلة الإذاعة في عمان فائقة رسول سرحان إن المفوضية تمد يد المساعدة إلى أعداد كبيرة منهم عن طريق تخصيص مبالغ شهرية لبعض الأسر، وذكرت إن أعداد المسجلين لدى المفوضية لإعادة توطينهم في بلد ثالث يفوق بكثير عدد الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق.
أوضاع اللاجئين العراقيين بالأردن الاحتياجات المادية عم تكون متزايدة بالنسبة لهم، لأن معظمهم يكون ما عنده مصدر دخل أو بيعتمد على المساعدات تلقاها من المنظمات الدولية أو اليونت. في فئة منهم تكون كتير بحاجة وبشر كل نوع من أنواع المساعدة. هلا بالنسبة للمساعدات، المفوضية تعمل من خلال 7 شركاء منفذين لهذا العام، بتقدم مساعدات طبية، مساعدات نفسية، إرشاد نفسي، بالإضافة إلى مساعدة في مجال في تسهيل التحاق طلاب المدارس.
أعداد اللاجئين المستفادين من هذه المساعدات
في عام 2009 استفاد من مساعدات تقدمها المفوضية حوالي 64,900 شخص. طبعا من 2010 العملية مستمرة وعم.
طيب، أعداد اللاجئين المقدمين على المفوضية طالبين لجوء كم أعدادهم؟
تسجيل لدى المفوضية حتى نهاية فبراير 2010 سجل مع المفوضية 38,517.
هل هناك خطط في إعادة التوطين للاجئين لهذا العام عام 2010؟
لا، عملية إعادة التوطين هي برضو عملية مستمرة. تقدم إعادة التوطين للملفات أو للقضايا التي تنطبق عليها الشروط والمعايير الدولية لإعادة التوطين، والتي يكون القرار النهائي فيها لبلدان التوطين.
طيب، كانت هناك دعوات في عام 2008 و2009 من قبل الحكومة العراقية، دعوات لعودة اللاجئين العراقيين إلى العراق. ما مدى استجابة اللاجئين لهذه الدعوات، وكم لاجئ عاد إلى العراق؟
بالنسبة للاجئين العراقيين اللي عادوا عن طريق المفوضية وبساعدة المفوضية، فمن خلال 2010 حوالي 18 حالة أو 18 شخص غادروا الأردن. يعني هذا عبارة عن برنامج يقدمه المفوضية لعدد قليل. هو اللاجئ طبعا بيكون عنده معلومات عن الأوضاع بالعراق. بالنهاية القرار بالعودة يكون بيد اللاجئ، هو يقرر متى تكون الظروف ملائمة للعودة أو لا.
دانا بجالي، المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب عمان. مستمعينا الكرام، تحدث عدد من اللاجئين العراقيين في الأردن في مقابلات أجريت معهم عن معاناتهم اليومية، وناشدوا المنظمات الدولية وضع حد للأزمة الإنسانية التي يمرون بها وإيجاد ملاذ آمن لهم، مشيرين إلى صعوبة عودتهم إلى العراق بسبب الظروف غير المستقرة.
عايشين حياة يعني دون مستوى خط الفقر، وضع مأساوي جدا. احنا ما نقدر احنا نرجع لأنه أسباب كثيرة على عدم عودتنا. نروح هناك لا خدمات، البنى التحتية مدمرة، واقعنا واقع مؤلم، حتى لا عندنا بيت، لا عندنا مكان، لا عندنا مصدر للرزق. فالحقيقة نأمل من المنظمات الدولية تقف معانا وتقلل من معاناتنا. يعني الكثير هنا يطلبون ملاذ آمن حتى يشعرون بالحرية.
صار لي 4 سنين بعمان، يعني ال4 سنين ضاعت من عمري، ما قدرت أفتن فيها شيء يعني نفسي. أنا بلدي اللي هو مثلا استقرت الأوضاع دي وقدرت أرجع، ولو فرص عمل كارثة يعني اللي بنشاهده بالتلفزيون. يعني الناس لا تعطانة بطالة، لا شغل لا عمل، الوضع عمي غير مستقر. فشو راح يمشي البلد؟
من ناحيتها، تحدثت الناشطة سعاد خشابة عن الأوضاع المادية الصعبة التي تمر بها العوائل العراقية اللاجئة في سوريا، وأكدت أن الحياة المعيشية تسير من سيء إلى أسوأ.
هو كحياة المعيشية اعتيادي، يعني من سيء إلى أسوأ، يعني لأنه قد طول المدة قد المشاكل تزيد صراحة. يعني مثلا الأولاد بيكبروا، مصروفهم بيزيد، المرضى يعني وين يروحون، المنح للمفوضية دعم اللاجئين قلت، ومنها اللغط أساسا. يعني طال الوقت طال الزمن يعني على اللاجئين اللي هون، خصوصا الملفات القديمة أبو 5 سنين و6 سنين و7 سنين. يعني لو جايب له تل من المال هاي، إذا جايب معه كان خلص.
سعاد خشابة ذكرت أيضا أن الظروف الصعبة والأزمة المالية كانت لهما أثرا كبيرا على تفكك العائلة وإجبار الأطفال على ترك الدراسة والعمل في مهن صعبة ومهينة، والتي كانت السبب في انحراف العديد من الشباب.
تفكك عائلي، نعم، أطفال عم يتركوا مدارسهم، عمالة الأطفال يروح يشتغل شغل ما بات ينظلمون بالشغل، وهم أساسا الأعمال هي ممنوعة. العوائل اللي عندها مثلا معوقين تعبت وهلكت، يعني مشاكل ما بين الأزواج ويعني ونساوينهم يعني زوجاتهم. المرأة دا تضطر تطلع تشتغل برا، هي كبداية بيطلعون دا يشتغلون مثلا محل ألبسة، أو مثلا محلات غازينوات، مثلا تقديم قهوة شاي هذا. فهاي أنا أعتبرها أول سلم الانحراف، خاصة اللي عمرها 19 سنة 20 سنة 17 سنة. فالمغريات بالمطاعم حدث ولا حرج، فهاي أول سلم الفساد بيعتبر له أشكال وألوان يفوت بالمطعم. فإلى أي قدر تصبر كل من وطاقته للأسف.
مستمعينا الكرام، مع تأكيد جهات رسمية عراقية نجاح مشروعها الوطني لتشجيع العوائل اللاجئة على العودة، إلا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصفت تلك العودة بالقليلة، حيث أشارت أحدث إحصائية للمفوضية إن عدد العراقيين الذين عادوا في عام 2009 بلغ حوالي 37 ألف لاجئ. وتقدر المفوضية عدد اللاجئين والمشردين في العالم بنحو 42 مليون شخص. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن بعض حالات النزوح والتشرد قد تكون قصيرة الأمد، لكن البعض الآخر تكون طويلة الأمد وقد تستغرق سنوات وحتى عقودا، مثل موجة النزوح الداخلي في العراق والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.